قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الأحبة الكرام أهلا بكم في أحب الأعمال إلى الله عز وجل نحن في هذه الأيام أيها الأحبة الكرام نعيش أيام رمضان وأحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذا الشهر المبارك هو الصوم الصوم أيها الأحبة الكرام ركن من أركان الإسلام الخمسة كما مر بنا كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان فرض الله عز وجل على الأمة صيامه بآية محكمة في كتابه الكريم يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فالله عز وجل افترض علينا صيامه وجعله ركنا من أركان الإسلام إذا أردنا أيها الأحبة في الله أن نتعرف على هذه الفريضة فتعالوا بنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات لنعرف فضل الصوم وأجر الصوم ومنزلة الصوم في الإسلام الصوم أيها الأحبة من أشرف العبادات هذا لا جدال فيه ولذلك هو العمل الوحيد دون بقية الأعمال الذي نسبه الله عز وجل إلى نفسه كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الصوم أيها الأحبة الكرام أيتها الأخوات الكريمات كفارة للذنوب والمعاصي حتى ولو كان الصيام صيام نفل وتطوع يعني هذا الأمر ليس مقصورا على صوم الفريضة فقط لكن حتى لو كان الصوم صيام نفل وتطوع ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه زاد شيخنا الألباني عليه رحمة الله في رواية في صحيح الجامع وما تأخر يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم عرفة وسئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية ولما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية ولما سئل عن صيام الاثنين والخميس الصيام عموما مكفر للذنوب والمعاصي فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر في هذا المعنى جدا عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله حديث أبي سعيد الخدري باعد الله وجهه من عن النار 70 خريفا صيام يوم واحد يصومه العبد يباعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفا يعني 70 عاما الصوم أيها الأحبة في الله يشفع لصاحبه يوم القيامة ومعنى في هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة القرآن والصيام كلاهما يشفع للعبد يوم القيامة الصوم يقول أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة وفي رواية منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، قال عليه الصلاة والسلام فيشفعان. إذن القرآن والصيام كلاهما يشفع للعبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. الصوم أيها الأحبة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، جنة ووقاية للعبد، ودي قصة كبيرة. جنة ووقاية للعبد، جنة ووقاية للعبد من النار، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. والحديث عند الإمام أحمد وحسنه شيخنا الألباني في صحيح الجامع. الصيام جنة للعبد من الرفث والصخب وسوء الخلق وسوء الأدب. ففي حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. جنة من إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وتأمل هذا المعنى أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، يعني أنا ما منعني أن أبادلك سبا بسب وشتما بشب وبشتم إلا أني صائم، وصومي يمنعني أن أسب، صومي يمنعني أن أصخب، صومي يمنعني أن أرفث. أنا يمكنني أن أبادلك سوءا بسوء، لكن ما أدبني ولا حسن خلقي إلا الصوم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. الصيام أيضا جنة للعبد من الشهوات، جنة للعبد من الشهوات. نعم، وهذا وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشهر الأحاديث. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طيب ومن لم يستطع؟ قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي له وقاية، له صيانة، لأنه يحجب العبد عن الزلة في الشهوات. هذا هو الصوم. الصوم أيضا أيها الأحبة الكرام سبب في قبول كل الأعمال. تخيل، وده أمر مهم جدا ومنزلة عظيمة ورفيعة وشرف كبير للصيام، أن يكون الصوم سبب في قبول كل الأعمال. تخيل الصوم سبب في قبول الصلاة، الصوم سبب في قبول الزكاة، الصوم سبب في قبول الحج، الصوم سبب في قبول بر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصوم سبب في قبول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فين هذا المعنى؟ المعنى موجود في أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن صيام الاثنين والخميس، والحديث في سنن الترمذي وسنن الإمام النسائي بإسناد صححه شيخنا الألباني عليه رحمة الله في صحيح الترغيب والترهيب، سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس، قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في فضل الصوم في شعبان، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، فلما سئل في ذلك قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الصوم أيضا أيها الأحبة في الله سبب في قبول الدعاء. نحن نشتكي كثيرا، ندعو ونلح ونقول: لا يقبل لنا دعاء ولا يستجاب لنا دعاء. إذا أردت أن يستجاب دعاؤك أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، عليك بالصوم، فإنه سبب رئيسي من أسباب قبول الدعاء. عند الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي وسنن الإمام ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، وأظن في رواية الصائم حتى يفطر. انظر إلى عظيم فضل الله عز وجل وواسع كرم الله تبارك وتعالى: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. إذن الصوم كما أنه سبب في قبول العمل هو أيضا سبب في قبول الدعاء، فالصائم من الثلاثة الذين لا ترد لهم دعوتهم. هذه فرصة أيها الأحبة الكرام، هذه فرصة أيتها الأخوات الكريمات أن نلهج بالدعاء ليل النهار، ونحن نعلم أن الدعاء عبادة جليلة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فلنا أن نلهج بالدعاء لله تبارك وتعالى في الليل وفي النهار، خاصة ونحن في هذا الشهر الكريم، فالصوم سبب في قبول الدعاء. كذلك الصوم أيها الأحبة الكرام سبب في فرح العبد فرحا لا نظير له بين يدي الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: للصائم فرحتان، يعني مش فرحة واحدة، ليست فرحة واحدة، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، أفطر يعني كل يوم، إذا أفطر عند المغرب فرح بفطره، أن الله عز وجل أتم عليه نعمة صوم هذا اليوم وأكمل عليه هذه النعمة، فهو يفرح عند فطره. وأيضا فرحة عند نهاية الشهر، إذا أفطر في يوم العيد فهو يفرح أيضا بأن الله عز وجل أتم عليه نعمة صيام الشهر ككل. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. إذا نستطيع أن نقول فرحة صغرى في الدنيا يفرحها العبد ويتلذذ ويشعر بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، أن أتم عليه يوما من أيام الصيام، أو أن أتم عليه شهر الصيام كاملا. ثم الفرحة الكبرى بين يدي الله عز وجل لما يرى في صحائف أعماله أثر الصيام وأجر الصيام: الصوم لي وأنا أجزي به. فالله يجزي على الصيام جزاء على قدر المجزي، على قدر المعطي تبارك وتعالى. كل عبادة قدر لها أجر إلا الصوم، فإن الله اختص بأجره عنده في علم الغيب ليعطي عباده من واسع فضله. كذلكم أيها الأحبة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، الصوم يجعلك مميزا يوم القيامة، فإذا كتب لك دخول الجنة فإن الله عز وجل يمن عليك أنك تدخل من باب مخصوص لا يدخل منه أحد، كما ورد هذا في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل منه الصائمون أغلق فلا يدخل منه أحد بعدهم، أو فلا يدخل منه أحد غيرهم. فتأمل أخي المسلم، أختي المسلمة، كيف اختص الله عز وجل الصائمين بهذا الباب من أبواب الجنة. أسأل الله أن يدخلنا جميعا من باب الريان، وأسأله تعالى أن يتقبل منا الصيام والصلاة والقيام. للصائمين باب مخصوص اسمه باب الريان، لا يدخل منه أحد غيرهم. فالصائم مميز عند الله عز وجل يوم القيامة بعلامتين اثنتين: العلامة الأولى أن الله عز وجل اختص بتقدير أجر الصوم عنده تبارك وتعالى، فلا يعلم العبد أجره إلا بين يدي الله عز وجل، كأنها تكون مفاجأة من المفاجآت السارة في يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالسرور واللذة. ثم الأمر الثاني أنهم اختصوا بهذا الباب الذي يدخلون منه إلى الجنة. لكن تأمل أخي المسلم، أخت المسلمة، ما هو الصوم الذي ترتب عليه هذا الأجر كله؟ الصوم ده صوم البطن والفرج، يعني الصوم عن الطعام وشراب الشهوة، أم ما هو الصيام الذي ترتب عليه هذا الأجر العظيم؟ الصيام الذي ترتب عليه هذا الأجر العظيم هو الصوم اللائق بجلال الله، اللائق بقدر الله عز وجل اللائق بقيمة هذه الفريضة. ولذلك علماؤنا بعضهم قسم الصيام إلى أنواع، قال صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. صوم العموم الذين صاموا عن طعامهم وشرابهم، وصوم الخصوص صاموا عن طعامه وشرابهم وصامت جوارحهم عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. أما صيام خصوص الخصوص فهو صيام القلب، أن يلتفت القلب إلى غير الله، أن يلجأ القلب إلى غير الله، أن يعظم القلب غير الله عز وجل. هذا ليس من شيمة الصائمين أبدا، فالصائم لا يعظم إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يتحاكم إلا إلى شرع الله عز وجل، ولا يلتفت قلبه إطلاقا في خوفه ورجائه وتوكله إلا على الله عز وجل. هذا هو الصوم الذي ترتب عليه هذا الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، الصوم مدرسة التقوى، يعلمنا أن نلتزم الطاعة وأن نجتنب المعصية. الصوم يهذب جوارحنا، فلا عين تنظر إلى المحرم، ولا أذن تسمع المحرم، ولا لسان ينطق بالمحرم، ولا رجل تسعى إلى المحرم، ولا يد ترتكب المحرم، ولا قلب يهوى المحرم. الصوم أيها الأحبة هو محل الصحبة الحسنة، في صيامنا معنا القرآن، ومعنا الصلاة، ومعنا القيام، ومعنا الجماعة، ومعنا أهل الخير، ومعنا الصحبة الطيبة. الصوم مدرسة الجود والكرم، فالصائم قريب من الله عز وجل، وثيق الصلة لله تبارك وتعالى، جواد ومنفق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصائمين الصوم اللائق بقدر الله تبارك وتعالى الذي يترتب عليه هذا الأجر العظيم. وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين.